أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه. سبحان الله، بعض الأحيان ترى أن بعض الأمور تحدث معك لولا أنك التفت إليها فجأة لا حصل والعياذ بالله مثلا مكروه لك. يعني مثلا الإنسان يريد أن يعبر الشارع مثلا، وهناك سيارة جاءت على خلاف الطريق، نسميه رون سايد، فأنت لم تلتفت إلى هذه السيارة، لكن فجأة جاءك شيء هكذا قال لك أدر وجهك، فإذا بك مجرد أنك التفت وجدت السيارة فرجعت، ولولا هذه الالتفاتة لا كنت قد ضربت بالسيارة. فكأنما هذه لعله بسبب هذين الملكين اللذين وكلا بحفظ الإنسان. طبعا إذا جاء أجله الذي لا يمكن أن يتغير بعد يتركانه هو والأجل. قال: يحرم لبن الحيوان المحرم أكله. وصلنا إلى مسألة 182 اللي هي بعد أن انتهى الكلام في الطيور، وهو الكلام كان في الأطعمة والأشربة، وفي الفصل الأول من الأطعمة والأشربة هو الحيوان. وقلنا أن الحيوان إما أن يكون بحريا أو بريا أو ماذا أو جوية، إن صح هذا التقسيم. وبينا ما هو المحرم من البري والبحري وماذا الجوي، وبينا ما هو المحلل. ثم تعرضنا لمسائل كأنما تعم هذين أو هذه الأقسام الثلاثة. وصل بنا الكلام إلى مسألة 182. قال: يحرم لبن الحيوان المحرم أكله ولو لعارض. الحيوان إما محلل أكله أو محرم، والمحرم تارة يكون محرما بالأصل وتارة يكون محرما بالعارض. المحرم بالعارض مثاله الواضح هو الحيوان الجلال الذي يتعود على أكل الأذرة، وأيضا مثال آخر هو الحيوان الذي دخل به إنسان. بعض الأشخاص هكذا بالنتيجة لا يسلم منهم حتى الحيوان، فيمارسون هذه العملية الشنيعة مع الحيوان، فهذا يحرم أكله. بالأصل هو ليس بحرام، مثلا نفترض خروف أو جمل ليس بحرام، لكن صار محرما بالعارض. ما دام الحيوان محرم الأكل نقول لبنه أيضا حرام. بما أن لحمه حرام فلبنه كذلك. قال: وأما لبن الإنسان فالأحوط وجوبا ترك شربه. هسه لعله البعض يقول هذا يعني حكم لا داعي له، لأن الإنسان لا يشرب لبنه. طبعا كلامنا مع الشرب المكلف للبن الإنسان، أما الطفل واضح، الطفل يرضع الإنسان، يرضع أمه. لكن هذه الحالة تحصل مع بعض الأزواج، عند بعض الأزواج تحصل هذه الحالة، وهو أن الزوجة مثلا يرغب في شرب لبن زوجته، هذا موجود بنتيجة. فهنا يجوز له شرب اللبن أو لا يجوز؟ نقول الأحوط وجوبا ترك الشرب. نعم. قال يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتى العلقة. واضح الحيوان إما أن يكون ذا نفس سائلة أو لا يكون ذا نفس سائلة كما تقدم في الوجيز في العبادات. وعادة تختلف أحكام الحيوان ذو النفس السائلة عن أحكام الحيوان ماذا ذي النفس غير السائلة. مثلا دم الحيوان ذي النفس السائلة ماذا نجس، أما دم غيره غير النفس السائلة لا طاهر. غائطه نجس، غائط الحيوان ذي النفس السائلة إذا كان محرم الأكل طبعا. وغائط الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ماذا ليس بنجسين. فالأحكام تختلف، منها جواز وحرمة أكل الدم. هل يجوز أكل الدم من الحيوان ذي النفس السائلة؟ هل يجوز أكل الدم من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة؟ وقد تقدم بيان ما معنى النفس السائلة. النفس هو النفس يطلق على الدم، فتارة الدم يكون سائلا يتدفق إذا ذبح الحيوان يخرج الدم منه بدفق بدفع، وتارة يترشح. السمكة الآن إذا ضربت جرحت يترشح منها الدم لا يتدفق، بخلاف الدجاجة مثلا، الدجاج إذا ذبح يتدفق منه ماذا الدم. هذا نسميه نقول له ذو نفس سائلة، وذاك نقول له ماذا غير ذي النفس السائلة. فقال يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتى العلقة، هذه العلقة التي تحصل ماذا في عملية الحمل، والدم في البيضة، الدم في البيضة أيضا ماذا محرمون. طبعا طاهر الدم في البيضة طاهر لكنه محرم. بل وما يتخلف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة. الذبيحة عندما تذبح يخرج منها الدم، هذا الدم الخارج يكون نجسا، وما يبقى داخل الذبيحة يكون طاهرا لكن لا يجوز أكله. فالدم الذي يبقى في أجزاء الذبيحة التي تؤكل هذا ماذا محرم أكله. ولهذا أنا استشكلت في الدرس السابق من بمسألة ماذا، مسألة أكل الدم الذي في داخل الكبد الذي نسميه بالمعلاق لهذه النكتة، لأن الدم المتخلف في الذبيحة محرمون لا يجوز. لكن مع ذلك لا يمكن أن نجزم بأنه هذا لا يجوز، لأنه هذا كأنما صار من أجزاء الذبيحة وليس دما متخلفا في الذبيحة. مثلا تارة نجد الدم، قطع الدم داخل الذبيحة بين أحشائها، هذا واضح لا يجوز. وتارة الدم موجود هو مع اللحم مثلا، مع بنتيجة أعضائها كما يحصل عادة في الدجاجة عندما تذبح، عادة يدوسون على جناحها، فهذا الموضع موضع الضغط يصير فيه دم. أنا قبل سنين سألت أحد الأساتذة فأجابي بأن هذا الدم يجوز أكله. فكأنما هناك فرق بين الدم كدم، يعني هناك دم مستقل عن اللحم هذا لا يجوز أكله، أما الدم الذي يكون أثناء الأحشاء مع الدم مع اللحم هذا الظاهر أنه يجوز أكله. أقول الظاهر ولا أستطيع أن أجزم، يعني أنتم حاولوا أن مثلا أن تسألوا من تثقون به. لا أجد عبارة أستطيع أن أبني عليها، لعله هذا لفهمي القاصر، بالنتيجة أنتم إذا فهمتم شيئا آخر بعد مسألة أخرى. قال نعم لا إشكال مع استهلاكه في المرق أو نحوه. أحيانا يأتي الطباخ بقطعة لحم كبيرة وحتما فيها بعض الدم حتما، فيصنع منها ماذا؟ مرقا. هذا الدم الباقي استهلك بالمرق، استهلك بحيث لا تستطيع أن تقول هذا دم، وإنما هو صار جزء من أجزاء المرق. نقول لا إشكال في ذلك، ما دام قد استهلك فلا إشكال فيه. طبعا هو طاهر، لو كان نجسا لا بنتيجة لنجس المرق كله. قال وأما الدم من غير ذي النفس السائلة فما كان مما حرم أكله كالوزغ والضفدع. الوزغ الظاهر هو هذا الذي نسميه بالعامية بأبو بريص، والضفدع والخفاش فلا إشكال في حرمته. هذه ما دام أن لحمها لا يؤكل حرامون، فدمها أيضا حرام وإن كانت ماذا؟ من غير ذي النفس السائلة. قال وأما ما كان مما حل أكله دم من حيوان محلل الأكل وليس ذي نفس سائلة، قال كالسمك الحلال ففيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. الآن وصلنا إلى نتيجة أن الدم من كل حيوان ماذا؟ محرم. الدم محرم من كل حيوان سواء كان ذي نفس سائلة، عفوا، سواء كان ذا نفس سائلة أو ليس ذا نفس سائلة، وسواء كان ذا النفس السائلة مما يحرم أكله أو مما ماذا؟ مما يحل أكله، إلا أن الدم من الحيوان غير ذي النفس السائلة الحلال هذا الدم ماذا؟ يحكم بحرمته على نحو الاحتياط اللزومي. بالنتيجة والسيد يقول فيه إشكال، يعني لا يحكم بحرمته ولا يحكم ماذا؟ بجوازه. مقتضى الاحتياط ما هو؟ مقتضى الاحتياط هو تركه. قال نعم يحكم بحليته إذا أكل مع السمك بأن أكل السمك بدمه. أحيانا هذا متعارف عند أصحاب السمك الذين يشون السمك، يقولون السمك إذا غسلت طعمها لا يكون مثل طعم السمكة التي لا تغسل. السمكة إذا شويت بدمها هذه تكون أطيب من السمكة التي ماذا؟ تشوى بعد غسل دمها. فبالتالي هم يجعلونها كما هي، ينظفونها فقط من دون غسل. هذا بما أن الدم قد أكل مع السمكة فنقول لا إشكال في ذلك، أو بتعبير السيد الدقيق بأن أكلت السمك بدمه. أما لا، إذا أخذت الدم من السمكة، أخرجته من السمكة ووضعته في جنبها ثم أكلت السمك وأكلت الدم، لا يجوز. نقول احتياط وجوبي بنتيجة، لا بد من الاجتناب عنه بمقتضى الاحتياط. نعم. قال الفصل الثاني في غير الحيوان، تم الكلام في الحيوان بأصنافه، والكلام الآن في الأمور التي تحرم أو تحل من غير الحيوان. قال مسألة 184، لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم. معنى النخامة حقيقة لا أعرفه، يعني هو في اللغة يقولون هكذا ما يخرج من الخيشوم يسمونه بالنخامة. بالنتيجة هذه الأخلاط الصدرية التي تصعد من الداخل وتأتي إلى فضاء الفم، داخل الفم تصعد من ماذا؟ من الصدر إلى الفم. هذه هل يجوز للإنسان أن يرجع ويبلعها أو لا يجوز؟ نقول يجوز. طبعا طبيعي أنه النفس يعني تشمئز من هذه الأمور، لكن كمسألة شرعية هل يحرم بلعها؟ نقول لا يحرم بلعها. قال يحرم تناول الأعيان النجسة وكذا المتنجسة ما دامت باقية على تنجسها. قاعدة، كل نجس أو متنجس يحرم أكله، كل نجس أو متنجس يحرم أكله. كما في الدم، الدم قلنا ماذا؟ لا يجوز أكله. طبعا قلنا حتى الدم الطاهر لا يجوز أكله على التفصيل السابق، لكن الدم النجس لا إشكال في أنه لا يجوز أكله. هسه دم الإنسان أحيانا، هذا بعض الأشخاص عنده عادة، كلما خرج منه دم من أصبعه مثلا وضعه في فمه ومص هذا الدم، هذا حرام محرم، بل كله بالنتيجة حتى ضار بكتيريا بالنتيجة به أو ما إلى ذلك. هسه من الجانب الشرعي نقول محرمون، كل نجس ماذا؟ محرم. البول محرم وما إلى ذلك من هذه الأمور النجسة، وكذلك المتنجسة. وقعت قطرة دم في مثلا في الطعام، قطرة دم وقعت في الطعام، الطعام صار نجسا بالتالي لا يجوز أكله. أما إذا لا استطعت أن تطهر هذا الشيء، نفترض وقعت قطرة دم في ماء قليل ثم أوصلته بماء كثير فتطهر، هنا يجوز أكله، عفوا يجوز شربه. قال يحرم استعمال كل ما يضر ضررا بليغا بالإنسان. هذه من المسائل المهمة جدا، وهي أنه هناك يعني مقولة مشهورة جدا بين الناس، وهو أن كل مضر حرام، كل مضر حرام. فيأتي البعض ويقول مثلا هذه القطع الصغيرة السوداء التي تكون على الخبز هذه محرمة. لماذا؟ لأنها مضرة. لا توجد هكذا قاعدة أنه كل مضر حرام، كثير من الأمور فيها ضرر، حتى الأدوية الآن لعلك لا تجد دواء ليس فيه ضرر إلا نادرا لعله، يعني الأضرار كثيرة، وإنما الضرر البليغ هو المحرم. الآن دكتور منع شخصا من أن ماذا؟ من أن يستعمل السكر مثلا، عنده مرض قال له لا تستعمل السكر، لا تستعمل ماذا؟ الدهن مثلا وما إلى ذلك. هذا يحب السكر فأكل السكر فتدهورت صحته، هل ارتكب محرما؟ لا، تدهورت الصحة ليس ضررا بليغا، ليس ضررا بليغا، مجرد أنه أخذ له دواء انتهت المسألة. فليس كل مضر حرام، وإنما المضر ضررا بليغا. والذي يضر ضررا بليغا بحسب ما الضابط التي يعطيها السيد دام ظله، هي أنه ماذا؟ الذي يصل إلى حد إتلاف النفس أو فساد العضو أو فقد بعض الحواس. بالدقة، ما يصل إلى حد إتلاف النفس أو ما يلحق بإتلاف النفس، يلحق بإتلاف النفس مثل فساد العضو أو فقدان بعض الحواس. يعني ما معنى ذلك؟ يعني الأشياء التي لو أخذتها ماذا سببت لك الموت، هذا ضرر بليغ واضح، من أوضح مصاديق الضرر البليغ. لا يجوز أكل السم لأنه ماذا؟ يودي بحياة الإنسان. أو لا، ما يلحق بإتلاف النفس مثل فساد العضو. يقول لك الدكتور إذا أكلت هذا الطعام فعينك سوف تكون أو يدك مثلا أو لسانك نفترض ماذا؟ لابد أن يقطع. حس ما أدري المثال لعله فيه شيء، يعني نفترض هكذا أن هذا الدواء الذي لو أخذته أو هذا الطعام لو أكلته لقطعت يدك بالنتيجة. حس لا أدري هذا له مثال هل له واقع أو لا. بالنتيجة الإضرار بالنفس إلى درجة تصل إلى ماذا؟ فساد العضو، هذا لا يجوز. مثلا نفترض أنه الإنسان يدخل في عمل من الأعمال وهذا العمل يؤدي به إلى ماذا؟ إلى قطع يده، نقول لا يجوز، إضرار بالنفس، إضرار ضررا بليغا. أو لا، فقدان بعض الحواس، يقول هذا إذا أكلت هذا الطعام حاسة الشم سوف تفقدها أو حاسة اللمس سوف تفقدها، لا يجوز. حاسة النظر تفقدها أيضا لا يجوز. أما ما لا يبلغ هذا الحد فلا يكون محرما. قال يحرم استعمال كل ما يضر ضررا بليغا بالإنسان. طبعا لعله يظهر من بعض العلماء، لعله يظهر أن كل مضر حرام، أقول لعله يظهر لأني لا أستطيع أن أجزم، ولعلهم مثلا اعتمدوا على القرينة الواضحة لا أدري، لكن في بالي أنه قرأت في بعض الكتب الأعلام أنه عبارته تقتضي أن كل مضر حرام، لم يقيدها بالضرر البليغ. فقال يحرم استعمال كل ما يضر ضررا بليغا بالإنسان، فلا يحرم مطلق الإضرار بالنفس، بل الحرام خصوص البالغ حد إتلاف النفس، كتناول السموم القاتلة وكشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، هذا لا يجوز. أتلفت النفس، نفسك أتلفت أو نفس ولدك. قال أو ما يلحق به كفساد العضو من الأعضاء أو فقدان بعض الحواس، مثاله قال كاستعمال ما يوجب شلل اليد، استعملت شيئا فأدى إلى شل يدك، هذا فسد العضو. طبعا لا، ليس بالضرورة أن تقطع اليد، اليد موجودة لكنها فاسدة بالنتيجة. أو عمل عين، أخذ شيئا وعميت عينه، لا يجوز. قال والأحوض استحبابين عدم استعمال الرجل أو المرأة ما يجعله عقيما لا يقدر على التناسل والإنجاب وإن كان يجوز في حد ذاته. قال يحرم أكل الطين وهو التراب المختلط بالماء حال بلته. الطين هو تراب اختلط بالماء قبل أن ييبس، قبل أن ييبس نسميه طينا، فإذا يبس سميناه ماذا؟ مدرا. عندنا طين هو التراب المختلط بالماء في حالة البلل، في حالة عدم اليباس، وعندنا مدر وهو ماذا؟ الطين بعد يباسه. قال يحرم أكل الطين وهو التراب المختلط بالماء حال بلته، وكذا المدر وهو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب والرمل على الأحوط وجوبا. نعم، لا بأس بأولا ما يختلط به حبوب الحنطة والشعير ونحوهما من التراب والمدر مثلا، ويستهلك في دقيقهما عند الطاحن. هذه عادة الحنطة والشعير يحصل فيها ماذا؟ تراب، لكن يستهلك. من الموارد الابتلائية جدا جدا التراب الذي يكون مع حب الكرزات. هذا الحب عن الشمس عادة عندما تأكله يخرج منه تراب، تراب بسيط. هسه لا أدري هل هذا يدخل فيه ما يختلط به الحبوب. المشكلة أين؟ أن هذا لم يستهلك، يعني نتكلم عن الحب الذي لا يكون نظيفا. لا، هناك بعض الحبوب نظيفة جدا بحيث لا يكون فيها هذا التراب، بينما لا، بعض آخر لا، حتى عندما تأكل كثيرا منه تحصل يدك لعله تكون فيها أشبه بالطين. فهذا هل يدخل فيما يختلط به الحبوب، فيما يختلط به الحبوب، وبالتالي نقول يجوز، أم لا يدخل لأنه لم يستهلك مثلا؟ لا أدري، لكن هي مسألة ابتلائية. قال الثاني: ما يكون على وجهي الفواكه ونحوها من التراب والغبار إذا كان قليلا بحيث لا يعد أكلا للتراب. هذا لعله ماذا؟ لعله يدخل فيه ما ذكرناه الآن، ودخوله تقريبا أشبه الواضح، لكني يعني أخاف أن أجزم. كأنما وجه الفواكه ونحوها، بنتيجة هذا مثل الفواكه، كأنما هناك تراب لا يعد أكلا للتراب، هذا الغبار القليل لا يعد أكلا للتراب، سواء كان في الكرزات أو كان ماذا في الفواكه. قال الثالث: الماء المتوحل أي الممتزج بالطين الباقي على إطلاقه. إذا كان الماء باقيا على إطلاقه وإن امتزج بالطين، فنقول ماذا؟ نقول لا إشكال في شرب هذا الماء. طبعا البعض يتوهم أن كل ماء أضيف إليه شيء هذا صار مضافا لا مطلقا، وهذا التوهم غير صحيح، لعلنا أوضحنا ذلك في الوجيزة في العبادات. الماء المطلق هو الذي يطلق عليه لفظ الماء من دون إضافة اللفظ إلى شيء آخر، تقول هذا ماء في قبال الماء المضاف، هو الذي لا يطلق عليه لفظ الماء إلا بعد الإضافة، تقول ماء رمان، فتضيف لفظ الماء إلى الرمان. وليست المسألة مسألة إضافة شيء في الخارج إلى الماء، ليست الأمر بهذا. وإن أضيف إلى الماء شيء، مثلا وضع في الماء بعض ماذا؟ بعض ماء الورد، هذا لا يجعله ماذا؟ لا يجعله مضافا، بل يبقى على إطلاقه ما دام يصدق عليه لفظ الماء من دون إضافة. على كل، قال: يستثنى من الطين طين قبر الحسين، قبر الإمام الحسين عليه السلام للاستشفاء، يستثنى لكن بقيد أن تأخذ هذا الطين لأجل الاستشفاء. طبعا قلنا طين قبر الإمام الحسين عليه السلام، لا طين كربلاء. طين كربلاء في بالي السيد دام ظله يستشكل فيه، الطين الذي يكون قريبا من قبر الحسين عليه السلام هذا هو القدر المتيقن من طين القبر. أما الطين في كربلاء مطلقا أو في الأماكن القريبة مثلا من الحرم، فهذا ماذا؟ ليس قدرا متيقن. في بالي أنه السيد يستشكل فيه، فالأحوط وجوبا أنه لا يؤكل. قال: ولا يجوز أكله لغيره، تقول أنا أكله هكذا لا لأجل الاستشفاء، ليس لدي مرض لكن أكل طين قبر الحسين عليه السلام، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. قال: ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم. الحمص التي يكون بعض الحمص يكون صغيرا وبعض الحمص كبير، الحمص المتوسطة أزيد منها لا يجوز وإن كان للاستشفاء. قال: لا إشكال في وضع الزبيب في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وإن دخل فيه الماء وغلا نفس هذا، وإن غلا الماء في داخله نقول ماذا؟ يجوز. هناك توهم أن الزبيب إذا وضع في المطبوخات صار محرما، وهذا غير صحيح. المحرم ليس هو ماذا؟ الزبيب، وإنما العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه. نعم، قال يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكير، بل يحرم الجلوس عليها أيضا على الأحوط وجوبا. فقط تقول أنا جالس على هذه المائدة لا أشرب معهم، لا أشاركهم في شربهم، نقول مع ذلك احتياط وجوبي لا يجوز الجلوس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.